بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
لبيك لا شريك لك لبيك.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد نداء الحجيج في هذه الأيام تتجاوب الدنيا مع هذا النداء العلوي الخالد، نداء الحجيج وتلبية الحجيج، ما هو إلا وثيقة عبودية لله تبارك وتعالى الذي ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، وعمارة الأرض وتشقيد وتشييد منار الحضارة على وفق دينه وشرعه جل وعلا. نداء الحجيج ما هو إلا تذكرة لسائر العالمين أن الكون لله والملك لله والحكم لله تبارك وتعالى. حين تهتف قلوب هؤلاء القاصدين بيت الله جل وعلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ليست كلمات تستغرق بها أوقات، إنما هي منهاج حياة لهؤلاء الملبين، ويجب أن يكون منهاجا لسائر العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه تبارك وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما بعث الرسل وما أنزلت الكتب وما شرع الجهاد في سبيل الله وما سلت سيوف المقاتلين وما قامت سوق الجنة والنار وما انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وما تميزوا إلى حزب الله وحزب الشيطان إلا وفق هذه الكلمات. ما بعث الرسل وأنزلت الكتب إلا لتقرير مبدأ حاكمية الله على خلقه تبارك وتعالى، إلا لتشييد منار حياة العبودية، إلا لإقامة الحياة الربانية التي يعيش العباد فيها في ظلال وأفياء شرع ربهم تبارك وتعالى. لبيك لا شريك لك لبيك. قال الله تعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لبيك لا شريك لك لبيك. ما بعث الرسل إلا لتقريرها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحرب الضروس من آدم إلى محمد إلى قيام الساعة كانت على وفق هذه الكلمة، في سبيل إرساء دعائم العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، وفي سبيل نفي الشرك عن الله جل وعلا، وإقامة السدود بين العالمين وبين التهوك في مغاوي الشرك والجاهلية. ولقد بعثنا في كل أمة، كل شعب، كل قرية، كل جماعة بشرية من الخليقة من بدئها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم الرسل، جاءوهم مبشرين ومنذرين بأن العبودية لله وبنفي الشرك عنه تبارك وتعالى. فلم يكن في تاريخ البشرية أقوام لم يسمعوا عن تحقيق العبودية. دعوة التوحيد نزلت مع آدم أبي البشر، عاش الناس 10 قرون على التوحيد الكامل الخالص لله تبارك وتعالى. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا بعد 10 قرون. دب الشرك فجاء نوح عليه الصلاة والسلام يحذر قومه من صرف أي نوع من أنواع العبادة
لغير الله تبارك وتعالى. فالذين يقولون تطور العقيدة أو تطور الدين أو تاريخ الأديان هذا دجل وضلال، إن الدين عند الله تبارك وتعالى معروف معهود هو دين الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين جميعا هو دين الإسلام، كلهم كانوا على الإسلام، كلهم أوصوا أتباعهم وذويهم بالاستمساك والاعتصام بدين الإسلام. لا يوجد ما يسمى أول دعوة في تاريخ العالم إلى التوحيد كانت على يد إخناتون. إخناتون كان مشركا، إخناتون لم يكن موحدا، إخناتون دعا إلى توحيد العبادة بعبادة الشمس من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء انحرفوا عن دعوة التوحيد، هؤلاء عاشوا في ضلال مبين. فلا يصح أن ندرس لأبنائنا أن الفراعنة على يد إخناتون دعوا إلى التوحيد بعبادة الشمس من دون الله تبارك وتعالى، لأن دعوة التوحيد معروفة، دعوة التوحيد مع آدم إلى قيام الساعة تجاوبت أصداؤها عبر تاريخ البشرية كله على ألسن الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين بتوحيد الله وإرساء دعائم العبودية الخالصة الحقة في الله تبارك وتعالى، وتحقيق هذه العبودية الخالصة لله جل وعلا. لبيك لا شريك لك لبيك. فلا يصح ونحن أمة التوحيد أن نرضى بشركيات تتناثر في حياتنا هنا أو هناك، لا يصح أن نغض من قيمة الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهذه الدعوة هي أول الإسلام وآخره، بل هي جوهر دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا. إن الذين يغضون من قيمة تدارس التوحيد والدعوة إلى توحيد الله إنما يغضون من قيمة دين الإسلام. إن الذين يتهاونون مع هذه السبل التي وضعها الإسلام حتى يقطع الطريق على الشرك والمشركين بسد الذرائع إنما هم مفتئتون على دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حياته داعيا إلى التوحيد، عاش حارسا لعقيدة التوحيد، عاش يحارب الشرك والوثنية، عاش متيقظا لأي بادرة شرك تدب برؤوسها إلى المجتمع المسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الناس بغير الله، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين الله وبين أحد من خلقه، حين قام خطيب قوم جاءوا من البادية فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، ألا قلت ومن يعصي الله ورسوله، لأنه قرن في ضمير واحد بين الله وبين رسوله، والعطف يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. لذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه زريعة للخدش في عقيدة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض الموت دخلت عليه أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرين الأول إلى بلاد الحبشة، فلما رأت ما نزل بالنبي من الحمى أرادت التهوين عليه، فقصتها على مسمعه بعض مشاهدتهما في بلاد الحبشة، فذكرتا كنيسة يقال لها ماريا أي كنيسة مريم، فذكرنا من حسنها وتصاويرها وهي الرسوم والصور والتماثيل المبثوثة في سائر الأديرة والكنائس في العالم أجمع. حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة رفع رأسه ثم قال: أولئك يعني اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وقبل أن يموت بلحظات طفق يكرر على مسامعهم: اللهم لا تجعل قبري عينا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما الأحاديث فكثيرة جدا في دواوين السنة في التحذير من دفن الموتى في المساجد، لأن المسجد أسس على دعوة التوحيد وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا. مكان الميت أن يدفن في قبور المسلمين. سادات أولياء الله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دفنوا في البقيع ودفنوا في مقابر المسلمين في الدول التي ماتوا فيها مجاهدين في سبيل الله، ما دفنوا في المساجد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حين مات في حجرة السيدة عائشة وكانت ملاصقة للمسجد، قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقبر النبي حيث قبر. فحفروا له ودفنوه في حجرة السيدة عائشة. فلما جاء عهد بني أمية وأراد الوليد بن عبد الملك وهو من خلفاء بني أمية أن يشرد آل البيت من حول المسجد النبوي، أدخل حجرة السيدة عائشة في المسجد موسعا إياه، فأنكر عليه العلماء، وكان جيل الصحابة قد انقرض تماما في هذا الوقت. ثم بعد ذلك بنوا ما تشاهدون من الحوائط المرتفعة لعزل قبر النبي وصاحبيه عن المسجد النبوي الشريف. فجاءت الشركيات والبدع ودخلت إلى بلاد المسلمين مع الشيعة الرافضة. الروافض هم أرباب المشاهد في العالم الإسلامي. الروافض هم الذين نشروا دفن الموتى في المساجد. ثم انقلب الأمر بعد ذلك إلى تقديس لهؤلاء الموتى بإقامة الموالد وبالطواف حول قبورهم وبالتمسح بالمشاهد وبطلب المدد منهم وبدعائهم من دون الله تبارك وتعالى. وما الذي يحدث عند الحسين وزينب ونفيسة وأبي العباس ويقول؟ وما الذي يحدث عند البدوي والدسوقي والقناء وغيرهم إلا أكبر دلالة على أن عقيدة التوحيد في خطر في بلاد الإسلام. يوجد في مصر 365 مولدا تقام في العام لموتى متناثرين على خارطة الدولة المصرية، وهناك في اليمن، وهناك في السودان، وهناك في سوريا، وهناك في المغرب، وفي سائر البلدان موتى يعبدون من دون الله. إن الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب المذاهب المشهورة اتفقت كلمتهم على تحريم الدفن في المسجد وعلى تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر. أما الإمام أحمد فانفرد من دونهم وقال بأن الصلاة باطلة وعليه إعادتها إذا صلى في مسجد فيه قبر، لأن هذا مصادم لنهي النبي الواضح الجلي الأكيد حين قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك نهي جازم. ومن أسباب لعن اليهود والنصارى أنهم دفنوا موتاهم في المساجد التي ينبغي أن تكون مخصصة للعبادة الحقة الخالصة لله تبارك وتعالى. هذه شركيات مبثوثة في العالم الإسلامي. هؤلاء الموتى الذين دفنوا في المساجد يجب أن تنبش قبورهم وأن تنقل رفاتهم إلى مقابر المسلمين. والوجوب هنا ليس وجوبا علي أو عليكم، إنما هو وجوب على حكام المسلمين ورؤسائهم، هم أصحاب هذه التبعة. يجب عليهم أن يطهروا المساجد من القبور والموتى وأن ينقلوهم معززين مكرمين بجانب إخوانهم المسلمين في مقابر المسلمين. شرك بالله، هذا مظهر من مظاهر الشرك، هذا مظهر من مظاهر خدش عقيدة التوحيد. حين يلبي الملبي يجب أن يستحضر تلك الصور الشركية ليمحوها تماما من حياته. لبيك لا شريك لك لبيك، هو الأحد الصمد تبارك وتعالى، لا شريك له تبارك وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الملك لله، اسمه الملك تبارك وتعالى. الملك هو الذي يدبر أمر ممالكه، فالذي يضع القانون للبشر هو الله تبارك وتعالى. ليس من حق الأنبياء والمرسلين أن يشرعوا لأقوامهم، بل هم مبلغون لشرع الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الأقوام. بلغ ما أرسل إليك من ربك، لم يقل شرع، لم يقل سن قوانين، لم يقل اكتب دستورا لهم، بل قال بلغ ما أنزل إليك من ربك. هو الذي يحكم هؤلاء البشر بالشرع الذي اختاره لهم تبارك وتعالى، فلا شريك له في ملكه. ترى حين يردد الحجيج وهم ملايين من مشارق الأرض ومغاربها إن الحمد والنعمة لك والملك، أيجرؤ جاهل أن يقول إن هذا خلط للدين بالسياسة، أو أن هؤلاء يدخلون الدين في السياسة؟ هذه سياسة، هذه الكلمة هي السياسة. لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك له في حكمه في تشريعه تبارك وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، الله تبارك وتعالى هو الملك، هو الذي يشرع لعبيده القوانين والدساتير التي يسيرون عليها. ترى أين العلمانيون من هذه الكلمة؟ ترى أين الشيوعيون من هذه الكلمة؟ أين اللادينيون والملاحدة؟ أين الذين يدعون الليبرالية وغيرها من الكلمات من هذا النداء وتلك التلبية التي يرددها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها؟ أيجرؤ جعسوس من هؤلاء أن ينطق بكلمة فيها اعتراض على تلبية الحجيج، مع أنها تحمل مفتاح السياسة الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى لسائر العالمين؟ الملك لله، الله تبارك وتعالى هو الملك. الذين يتحدثون الآن عن نهضة اقتصادية، وحين تنهض البلد اقتصاديا بعد ذلك نبحث عن الشرع وغير ذلك، لا تكون نهضة إلا في ظل الشريعة. لن تذوقوا طعم الرقاء ولا طعم الاقتصاد الذي يزدهر إلا في ظلال الشريعة، وبغير هذه الشريعة يكون التخبط والفقر والجهل والضلال المبين. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن معروفة في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، أي الجفاف والقحط وشدة المؤونة وجور السلطان، أي ظلم صاحب السلطان عليهم بسن الضرائب والجمارك والاعتقالات والاضطهادات والتأميم، وما سمعنا عنه في السنين الخوالي، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، أي يطلبون الخير من شرع الله تبارك وتعالى، إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالذي يظن أن الاقتصاد سيمرض وأن البلد ستقف على قدميها ثم نتحدث عن الشريعة، واهم واهم. لا يوجد رخاء ولا خير ولا بركة إلا حين تعود الشريعة تارة أخرى إلى رحاب الحياة كما كان في الصدر الأول. الصحابة كانوا أفقر خلق الله، ما الذي جعلهم أغنى الأغنياء؟ ما الذي جعلهم أقوى الأقوياء؟ ما الذي جعل النصر يسير محريفا لهم؟ إنه شرع الله، العمل على وفق مراد الله تبارك وتعالى، حول الأمة الضالة المتنازعة المفرقة إلى أمة قوية موحدة، فانتصروا على أعدائهم وبسطوا لواء الإسلام عاليا خفاقا فوق هامة الزمن، وفتحت الأرض كنوزها وبركاتها على المسلمين حين عملوا بكتاب الله، حين طبقوا شرع الله، حين كانت عزتهم بدين الإسلام. أما حين يأتي رجل متأمرك، يأتي رجل يريد أن نسير في ركاب فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أو غيرها من الدول، يريد أن ننحي ديننا، يريد أن نتبرأ من شرعنا، يريد أن نخجل من عقيدتنا، يريد أن نترك ميراثا حضاريا ضخما عبر 15 قرن حتى نسير في ركاب المغضوب عليهم والضالين، هؤلاء عملوا بجد واجتهاد، ليس عندهم دين. هؤلاء استثمروا هذه السنن الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى في رحاب كونه، عملوا وتعلموا وابتكروا وأنجزوا، فأعطاهم الله تبارك وتعالى جزاء ما عملوا. أما نحن فلا دنيا ولا دين، نحن أمة متأخرة، نحن أمة متخلفة، لأننا لا عملنا للدين ولا عملنا للدنيا. أين النهضة؟ أين الحضارة؟ أين التقدم؟ أين التعليم؟ لا يوجد شيء من هذا. فحين يهتف الحجيج وهم يقصدون بيت ربهم تبارك وتعالى: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يجب أن نتذكر جميعا هذا المشهد، يجب أن نتذكر هذا المعنى، أن الملك لله وأن الحكم لله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فمن الشرك بالله أن يحكم الناس بغير شرع الله وبغير دين الله وبغير المنهاج الذي جعله الله تبارك وتعالى ضمانة للفوز والتقدم والازدهار على كل صعيد. هذا هو الضمان الأكيد إذا أردنا النهضة، إذا أردنا التقدم، إذا أردنا الانتصار، لابد أن نعاود تارة أخرى العودة إلى الجذور الأولى التي عمل من خلالها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أولئك الذين غداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لابد أن نكون أمة واعية، لابد أن نبحث عن مصدر النهضة والتقدم الذي كان في القرون الخالية حتى نعاود أن نسجع على نوله من جديد. حج وأمة تقصد بيت ربها تبارك وتعالى معلنة عن ولائها لله وعبوديتها لله تبارك وتعالى وخضوعها واستسلامها لدين الله. حققوا التوحيد، انفوا الشركة، حاربوا هذه الشركيات المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، فهي سبب الانحراف والضياع، وهي سبب التقهقر، وهي سبب الهزيمة. تحقيق توحيد الله، العمل بشرع الله، الحكم بكتاب الله تبارك وتعالى يضمن لكل إنسان ما يتمناه من الحياة الكريمة والأمن والأمان والرفعة والاستقرار والازدهار. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، ما أكثر الدروس التي تحملها العبادات التي شرعها الإسلام حتى يكون المسلم على ذكر وبصيرة من أمره ودينه، وهو يسير في دروب هذه الحياة يشق طريقه حاملا لواء نهضة يريد أن يبسطها على سائر العالمين. هذا الحج حين يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها يتذكرون أنهم أمة واحدة، يتذكرون أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بأنهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، ما الذي حقق انتصارات المسلمين حين كانوا أمة واحدة؟ ما الذي جعلهم خير أمة أخرجت للناس حين كانوا أمة واحدة؟ ما الذي جعل أعداءهم يرهبونهم؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر حين كانوا أمة واحدة. ما الذي جعل الناس تدخل في دين الله أفواجا حين كان المسلمون أمة واحدة؟ أما حين تنازعوا وتقاتلوا وتشرزموا وتفرقوا وأصبحوا أيدي سبأ، أصبح المسلمون يسيرون في ذيل قافلة الرقيب. لماذا؟ لأنهم أووا إلى الدنيا، أخلدوا إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟
أمة ممزعة مجرزمة. قال ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غساء كغساء السيل، ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء الوبيل الذي أزرى بالأمة الإسلامية، حب الدنيا وكراهية الموت. تكالب عليها أعداؤها بعد أن نزعوا عنها أعظم مقدراتها وهو الشرع الذي جعلها مفضلة على سائر العالمين، فأصبح ممن يحملون أسماء الإسلام من يهاجمون دين الله ويطعنون على شرع الله ويحاربون دين الله. إن الدنيا قامت على قدم واحدة، لأن لجنة من المسلمين تكتب دستورا تريد أن تكتب فيه إن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لهذا الدستور. هاجت الدنيا وماجت، وخرجت كلاب تعوي علينا من المشارق والمغارب يحملون أسماء المسلمين ويحاربون شرع الله ودين الله تبارك وتعالى، ويعدون التحاكم إلى شرع الله جل وعلا تخلفا ورجعية وردة إلى العصور الخوالي. ومنهم من اجترأ وقال إن هذه الشريعة كانت تصلح لبدو في جزيرة العرب يرعون الأغنام، أما الآن في العصر الحديث فلا يصلح هذا الشرع أن يطبق، لأن فيه بعض المواد الوحشية، يقصد قطع اليد أو رجم الزاني أو قتل المرتد عن دينه. إنهم لا يعترفون بالردة لأنهم يريدون حرية العقيدة. ما حرية العقيدة؟ أن تصنع ما شئت، أن تعوي بما شئت. ما حرية العقيدة؟ أن تفتح الأبواب أمام حملات المنصرين وجيش الصليبيين يغزو المسلمين في عقر دارهم. هذه حرية العقيدة التي كان ينادي بها الليبراليون والعلمانيون الأول في عهد الاحتلال الإنجليزي، فكانت بعثات التنصير وحملات الصليب تجوب البلاد من الصعيد إلى الإسكندرية، فأنشأوا المستشفيات والمستوصفات والمدارس التي ما زالت تحمل الصبغة الصليبية إلى يوم الناس هذا، وأقاموا الكنائس في طول البلاد وعرضها قلاع مشيدة، وفتحوا وتركوا لهم الأبواب مشرعة ليدلفوا ويكتبوا ويفعلوا ما شاءوا، في الحين الذي كان يضرب فيه بوحشية على أيدي الدعاة إلى الله وعلى أيدي الذين يقفون أمام هؤلاء المنصرين. هذه حرية العقيدة التي تنادي بها الأحزاب العلمانية والأحزاب الليبرالية التي جمعت زبالات الشرق والغرب، التي تريد أن تجمع كيدها لتأتي صفا لمحاربة الإسلام والمسلمين عبر الدستور والقوانين وعبر الانتخابات وغيرها. هل تعطون هؤلاء الفرصة ليتلاعبوا ببلد في حجم مصر؟ هل تسمحون لمثل هؤلاء أن يدنسوا البلاد بأفكار مستوردة صنعها المستعمر وأراد أن تظل حاكمة فوق رقاب المسلمين إلى قيام الساعة؟ انفضوا غبار السنين عن رؤوسكم، عيشوا حياة البصير الحصيف الذي يرقب الدنيا بعيني نسر من حوله. عليكم أن تعلموا ما يراد بكم وما يراد منكم في هذه الفترة القادمة. إن هذه الأحزاب المشبوهة تريد أن تحطم معاقل دين الله تبارك وتعالى بالطعن على شرع الله جل وعلا. ثم يخرج من يقول التدرج في التشريع، التدرج في تطبيق الشريعة. ما هي الشريعة؟ ما هي الشريعة التي يتحدث عنها هؤلاء البشر؟ الشريعة ليست مجموعة حدود تطبق على الجنايات، إنما هي أوسع من ذلك بكثير. الشريعة حياة ثقافية، الشريعة تعليم، الشريعة اقتصاد، الشريعة صناعة، الشريعة زراعة، الشريعة تجارة، الشريعة دبلوماسية، الشريعة سياسة وحياة اجتماعية. الشريعة أحكام خاصة بالمرأة المسلمة، أحكام خاصة بالأطفال، أحكام خاصة بالبيئة والكون، أحكام خاصة بالحيوان، أحكام خاصة بالرجال، أحكام خاصة باليهود والنصارى، أحكام خاصة بالكفار الملاحدة الوثنيين، أحكام خاصة بالعلاقات الدولية. هذه الشريعة هؤلاء اختصروها في الحديث عن الحدود، ثم قالوا التدرج. أي تدرج في تطبيق الشريعة؟ من قتل يقتل، هذا من شرع الله. هل هذا يحتاج إلى تدرج في تطبيقه؟ ألستم تحكمون بإعدام القتلة؟ فعلام تحاربون شرع الله حين يحكم بقتل القاتل؟ من سرق تقطع يده بعد أن توفر له الدولة الكفالة الاجتماعية والحياة الكريمة وما تعطيه له ولأولاده ليعيش كما يعيش البشر، فإذا امتدت يده لتسرق قطعت هذه اليد. يقولون هذا ستحول إلى عالة على المجتمع. السارق، هل السارق هو كبير المهندسين في شركة البترول؟ السارق لص، أليس السارق عالة على المجتمع؟ أليس السارق يقض مضاجع الناس بالافتئات والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة؟ حين تقطع هذه اليد لم تمتد يد لتأخذ رشوة ولا لتسرق ولا لتختلس ولا لتنهب أموال الأمة، كما كان حادثا لعلمه أن يده ستقطع. حين يطبق حد الردة على المرتد لن يستطيع أحد أن يتلاعب بدين الله أو يطعن على شرع الله. هؤلاء يخافون من حد الردة لأنهم سيكونون أول من يطبق عليهم حد الردة. هؤلاء يخافون من قطع يد السارق لأنهم أكبر لصوص في الشرق الأوسط. هؤلاء يخافون من رجم الزناة لأن الحجارة في مصر لن تكفيهم لتردمهم تحت أنقاضها. هؤلاء يخافون من تطبيق شرع الله لأنهم أكبر مجرمين من خلق الله، لأنهم جميعا يستحقون تطبيق الشرع عليهم، ولذلك يقفون في صف المعارضة. لماذا ترتجف قلوبكم من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ تدرج، تدرج، إلى متى نتدرج؟ متى سيطبق شرع الله؟ بعد قيام القيامة. التدرج، التدرج، التدرج كلمة نسمعها ممجوجة على آذاننا. أليست عندكم قوانين جنائية؟ لماذا تحكمون بالسجن على الناس؟ لا تسجنوا أحدا، نريد التدرج، نريد التدرج. لا تحكموا بالإعدام على أحد، نريد التدرج في تعليم الناس القانون. عطلوا المحاكم، عطلوا القضاء، اغلقوا السجون، نريد التدرج. لماذا التدرج مع شرع الله لكن مع القانون الوثني لا يوجد تدرج؟ يقولون تطبيق القانون بحذف، تطبيق القانون بحذافيره. رجال القانون لابد أن يكونوا حازمين في تطبيق القانون. لماذا الحزم، هذا الحزم والتطبيق مع هذه القوانين الوثنية التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى مجتمعنا بصلة؟ ألا يسمع هؤلاء لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ألم يجرب الليبرالي أن يخرج حاجا واقفا بين يدي الله ليحلق شعره الكنيش أمام هناك بعد أن يؤدي مناسك لعل قلبه يشعر بحلاوة الطاعة؟ ألم يجرب العلماني الذي يعيش معربدا في فيينا أن يذهب يوما ليطوف ببيت الله تبارك وتعالى مع عباد الله جل وعلا لعله يشعر بطعم الإسلام؟ ألم يشعر أو يحاول الشيوعي أن يتوب إلى الله ليعود إلى الله جل وعلا علّه يشعر بقيمة لحياته؟ ألم يجرب الناصري أن يخرج حاجا مع عباد الله تبارك وتعالى؟ ألم يسمع أن عبد الناصر الذي ينادي بالعودة إلى أصوله وليس له أصول أصلا حج يوما فقال وهو يطوف حول الكعبة إيه لعب العيال ده أنيس؟ ألم يأتك هذا الكلام؟ ألم تسمع مثل هذه الكلمات؟ حرب، هذه حرب بكل ما تحملها معاني كلمة حرب، حرب بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، حرب بين الإيمان والكفر، حرب بين المسجد والخمارة، حرب بين الشرف والعفاف والرذيلة، حرب بين أولياء الله وأولياء الشيطان، حرب بين المسلمين والملاحدة، حرب بين كتاب الله تبارك وتعالى والقوانين الوثنية والدساتير الطاغوتية، حرب بكل ما تحمله كلمة حرب من معاني تستدعي أن يكون المسلمون يدا واحدة على من سواهم وعلى أعدائهم الذين يتجمعون الآن لمواجهة المسلمين. كونوا كما أراد الله أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ما سر اتحاد أمريكا؟ نهضة أمريكا؟ قوة أمريكا؟ أنهم يرددون في كل محفل حتى في تحية الصباح مع العلم والنيشن أمة واحدة، يرددون هذه الكلمات صباح مساء على مسامع الكبير والصغير ومن التلفاز إلى الخمارة. والنيشن أمريكا فقعت إلى المعنى الذي أراده الله من الأمة المسلمة أن تكون أمة واحدة. أمريكا تتوحد رغم الأجناس المختلفة والأديان المختلفة والأشكال المختلفة واللغات المختلفة، تصهر هؤلاء جميعا في بوتقة أمريكا لتكون أمة واحدة. ونحن الأمة الواحدة، لساننا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، نبينا واحد، تاريخنا واحد، كل هذا. ولا نستطيع أن نكون أمة واحدة والله يأمرنا بذلك وأن هذه أمتكم أمة واحدة. حين يأتي الحج لابد أن نتذكر مثل هذه المعاني: حاربوا الشرك، حققوا التوحيد، الحكم لله، قاتلوا الجاهلية، قفوا صفا واحدا أمام جاهلي القرن الواحد والعشرين، أمتكم أمة واحدة، فاعملوا لتكون أمتكم أمة واحدة، ارتقوا إلى مستوى الأمة الواحدة. لماذا نحن متخلفون؟ لأنه ليس لنا هدف، ليس لنا غاية، ليس لنا وجهة، ليس لنا قيادة. وما شكواي وشكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام، ترى كلا له أمل وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام لكن الجميع بلا إمام. استيقظوا، استحضروا دروس الحج في حياتكم المعاصرة. لابد أن نعترف أولا أننا أمة متخلفة، هذه حقيقة، نحن أمة متخلفة، التعليم متخلف، الاقتصاد متخلف، الرياضة متخلفة، الفن متخلف، السياسة متخلفة، الحياة في بلادنا كلها تخلف، هذه حقيقة. لا تضحكوا على أنفسكم وتقولوا نحن أمة واعدة، نحن أمة صاعدة، نحن أمة متخلفة. حتى نستطيع أن نعالج أنفسنا لابد أن نعترف أولا بالمرض أننا متخلفون، بعد ذلك لابد أن نتحد ويكون عندنا منهاج واضح للنهضة والخروج من التخلف الذي نعيش فيه إلى آذاننا، بغير ذلك لن نتقدم خطوة إلى الأمام. الأحزاب تزايد على أصواتكم جميعا، كل حزب بما لديهم فرحون، يضحكون علينا جميعا، يريدون الجلوس على الكراسي والتمتع بالامتيازات المبهرة على أساس المساكين والبسطاء والفقراء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لابد أن نعرف الداء ثم بعد ذلك نعمل جميعا أمة واحدة حتى نخرج من تبعات هذا الداء لنلحق بالأمم التي سبقتنا بقرون إلى الأمام. عندنا كل مقومات الحضارة من الإنسان إلى العقول إلى الذكاء الفطري إلى الأعداد الكثيرة إلى الجو والطقس المعتدل إلى الممرات المائية إلى الموقع المتوسط بين الدول إلى الخيرات والبركات والكنوز التي تخرجها الأرض إلى الأمطار إلى الأنهار إلى الثمار التي تخرج في بلادنا شرقا وغربا، لكننا لم نتمكن من توظيف ذلك كله لنكون أمة واعية، أمة رائدة، أمة تسير الأمم من خلفنا. كيف تحقق ذلك؟ حين نعود جميعا إلى هذا الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب فوق رأسك أيها المسلم، ذلك الكتاب بجانبك، ذلك الكتاب أمامك، ذلك الكتاب في جيبك، ذلك الكتاب أنت تحفظه في قلبك. ولكن أين تطبيق ذلك الكتاب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يستطيع أن يخرج بنا من الضلالة والعماية إلى الهدى وإلى الرخاء وإلى النصر وإلى التقدم. لكن أين المتقون الذين وصفهم القرآن بأن هذا الكتاب هدى لهم وقائدا لهم وخارجا بهم من الظلمات إلى النور، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون؟ هل حققنا شيئا من ذلك؟ لابد من عودة. حين تسمع الحجيج وهم يهتفون من أعماق قلوبهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، فاعلم أن دين الإسلام عظيم وأنه دين شامل وأنه شرع كامل وأن أمتك أمة واحدة في المشارق والمغارب لتعتني بشؤونها، وأن الحكم لله وأن التوحيد أساس هذا الدين ومدار قطب رعاه تلك الدعوة، وأن الشرك أخطر داء قتال فتاك يفت في عضد هذه الأمة، وأن الافتئات على شرع الله والتباعد عن دين الله سبب حدوث القحط والجفاف والنكبات، وأن البركات وأن الرخاء وأن المال والبنين كل ذلك رهين بالعودة إلى الله والعمل بدين الله والاصطفاف خلف الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبي وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.